السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم جعل الفردوس مثواكم مثواكم اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة الأربعاء، ليلة 29 من ربيع الآخر، سنة 44,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 23 من شهر نوفمبر لسنة 22,000 ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت، وفي تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، ومتوفى سنة 43,000 من الهجرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخنا والحاضرين والمستمعين أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في التشهد. التشهد قسمان: التشهد الأول والتشهد الأخير. التشهد الأول الكامل هو التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والمجزئ منه: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. والتشهد الأخير هو التشهد الأول ويزاد عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما شاء، والصلاة على الآل وما بعدها سنة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في التشهد قسمان. عندنا التشهد الأول وعندنا التشهد الأخير، وسمي الأخير لأنه يسلم بعده، سواء كان في ثنائية، في ثلاثية، في رباعية، أو حتى في ركعة واحدة كالوتر، فإنه يسمى التشهد الأخير، وهو الذي بعده السلام. والتشهد الأول هو الذي يكون في منتصف الصلاة، وهذا لا يكون إلا في الثلاثية والرباعية. التشهد الأول لا يكون إلا في الثلاثية أو الرباعية، ما في تشهد أول في الثنائية ولا في الركعة الواحدة من باب أولى. وذكر صيغة التشهد، وللتشهد أكثر من صيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد التوسع في ذلك يرجع إلى كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، حيث ذكر فيه صفات كثيرة للتشهد، أكثر من 6 صفات التشهد الأول و7 صفات التشهد الثاني رحمه الله تبارك وتعالى. التشهد الثاني، التشهد الأول واضح، التشهد الثاني هو الذي وقع فيه الكلام لأهل العلم، ويمكننا أن نقسمه إلى 4 أقسام. التشهد الثاني يمكن أن نقسمه، أو التشهد الأخير يمكن أن نقسمه 4 أقسام. القسم الأول وهو الواجب فيه، وهو الركن، التشهد الركن، وهو قوله: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وعلى خلاف كما مر بنا في ذكر الأركان اللي هو اللهم صل على محمد، هل هي ركن أو أنها سنة؟ وقول سنة إن هذا قول الجمهور، والقول بركنية هذا قول الشافعي وأحمد. على كل حال، فلو قال التشهد هذا ثم قال اللهم صل على محمد ثم سلم صحت صلاته على المذهب، لأنه أتى بالركن فقط، اللهم صل على محمد. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يصلي على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وهذا اختيار الشافعي رحمه الله تعالى. القسم الثالث أن يكمل التشهد إلى آخره، وهو إلى قوله إنك حميد مجيد. القسم الرابع وهو الدعاء الذي بعد التشهد اللي هو اللهم بعد بيني وبين اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه أربعة أقسام التشهد. والذي عليه المذهب هو أن الركن في التشهد هو إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد. هنا تمت أركان الصلاة ما عدا السلام فقط، ثم يسلم ويقضي ويكون قد قضى صلاته وأتمها. فإذا صلى على الآل أو وجاء بتكملتها تكملة التشهد ثم بعد ذلك دعا فهذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل. نعم. ولذلك قال ويدعو بما شاء، والصلاة على الآل وما بعدها سنة، الصلاة على الآل فقط وما بعدها تكملتها إلى نهاية التشهد، والدعاء الذي بعد التشهد قال هذا كله سنة وليس بواجب، فضل أن يكون ركنا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فصل في سنن الصلاة. تنقسم السنن إلى قسمين، قولية وفعلية، وهي ما كان فيها ولا تبطل الصلاة بتركها شيء، ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه.
نعم، قسم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى السنن إلى قسمين، سنن قولية وسنن فعلية. ومن اسمها سنن أنها لا تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا أو نسيانا، ما تبطل الصلاة أبدا، فعلها تركها، قضية فقط اختلاف الأجر، من أتى بالسنن فأجره أكثر، من لم يأتي بالسنن فأجره أقل، لكن صحة الصلاة لا تتوقف على السنن، الصلاة تصح وإن ترك السنن ولو عامدا، سواء كانت السنن القولية أو السنن الفعلية التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. قال وهي ما كان فيها، أي هي جزء من الصلاة لكنها جزء مكمل، جزء محسن، لكن ليست من أركان الصلاة. قال ويباح السجود لسهوه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وهذا عام، إذا نسي أحدكم يعني نسي ركنا، نسي واجبا، نسي سنة، يسجد سجدتين، هذا عام. وجاء حديث آخر أصرح منه وهو لكل سهو سجدتان بعد السلام، لكل سهو سجدتان بعد السلام، لكن هذا الحديث مختلف في صحته، والأقرب أنه لا يثبت، لكل سهو سجدتان بعد السلام عند أبي داود، الأقرب أنه ضعيف، لكن حسنه بعض أهل العلم، حسنه بعض أهل العلم. هذا إذا نسي السنة، أما إذا تركها عامدا، وسيأتينا إن شاء الله ذكر السنن، إذا تركها عمدا لا يسجد للسهو، لأن اسم السجود سهو، يعني نسي هذا الأمر. أما أن يتعمد ترك السنة ثم يقول أسجد للسهو ما يصلح هذا أبدا، سجود السهو إنما هو خاص بما نسي من الصلاة وليس بما تعمد تركه. نعم.
السنن القولية 11 سنة، قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ويسمى دعاء الاستفتاح.
نعم، دعاء الاستفتاح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من دعاء، بأيها دعا فهو جيد، لكن لو ما دعا دعاء الاستفتاح صلاة صحيحة، لو واحد كبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بدأ بالقراءة مباشرة صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن دعاء الاستفتاح سنة مستحبة، فلو تركها لا شيء عليها ولو عامدا، لكن لو نسيه كبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونسي دعاء الاستفتاح يسجد للسهو، ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. نعم.
التعوذ، البسملة في كل سورة.
نعم، التعوذ والبسملة سنة مستحبة لعموم قول الله تبارك وتعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا في الصلاة وخارج الصلاة. والبسملة على خلاف في البسملة، هل هي يعني آية من القرآن مستقلة أو أنها كتبت للفصل بين السور على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. لكن مذهب الحنابلة أن البسملة آية مستقلة لا تتبع السور، ما على خلاف في سورة الفاتحة، بس أيضا عند الحنابلة حتى الفاتحة آية مستقلة في بداية كل سورة لا تتبع أي سورة من سور القرآن. فلو أن الإنسان قال الله أكبر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ما قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا دعا دعاء الاستفتاح، صلاته صحيحة، يعني ما ترك ركنا ولا ترك واجبا وإنما ترك سننا، دعاء الاستفتاح، التعوذ، البسملة. نعم.
قوله آمين والجهر بها للإمام والمأموم في الجهر.
نعم، قول آمين كذلك سنة، قول آمين سنة. طبعا عندما نقول بالبسملة ما عدا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هذه لا يقال لها البسملة، وإنما هذه آية داخل سورة النمل. لكن هنا الآمين والجهر بها للإمام والمأموم في الجهر، أي في الصلاة الجهرية، أنت إذا قرأت الفاتحة وأتممتها تقول بعد ذلك آمين، أي اللهم استجب، سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا. فإذا كنت في صلاة جهرية جهرت بها، وإن كنت في صلاة سرية أسررت بها، هذه كلها سنة. لو الإنسان قرأ الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قل هو الله أحد الله الصمد، صارت صحيحة. أو حتى قال ولا الضالين وركع بدون ما يقول آمين، آمين ليست من القرآن، آمين مثل تكبيرات الانتقال هي تقال في الصلاة بمعنى اللهم استجب، لأن الفاتحة تضمنت دعاء، فيقول بعدها آمين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فهي سنة مستحبة. نعم.
قراءة سورة أو آية طويلة بعد الفاتحة في فجر وتطوع وأولتي مغرب ورباعية.
نعم، الأصل قراءة الفاتحة مر بنا أنها ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، لكن الذي بعد الفاتحة السورة التي تقرأ بعد الفاتحة، عندنا الصلوات معروفة أنها إما فردية وإما ثنائية وإما ثلاثية وإما رباعية، ما في أزيد من ذلك. الصلاة الفردية اللي هي الوتر، وصلاة الثنائية اللي هي النوافل بشكل عام، وصلاة الفجر، الثلاثية المغرب، الرباعية الظهر والعصر والعشاء، هذا بالنسبة للصلوات. هنا الجهر بالقراءة للإمام فيما يسن الجهر به، عفوا قراءة سورة أو آية طويلة بعد الفاتحة، يسن للإنسان بعد أن يقرأ الفاتحة أنه يقرأ بعدها سورة أو آية طويلة، إما يقرأ سورة كاملة أو يقرأ آية طويلة، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكتفي بالفاتحة بل يقرأ سورة بعدها. لكن لو لم يقرأ اكتفى بالفاتحة صلاته صحيحة، لكن لو قرأ فهذا طيب، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الفاتحة قرأ بعدها سورة أو آية طويلة صلوات ربي وسلامه عليه. وإن كان لا أعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجهرية، لكن ثبت عنه بالنافلة أنه قرأ قول الله تبارك وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قرأها فقط هي صلوات ربي وسلامه عليه. فالشاهد من هذا أنه يستحب في الركعة الأولى والثانية في الثلاثية والرباعية، ويستحب في صلاة الثنائية كلها وفي الصلاة الفردية كلها أنه يقرأ سورة بعد الفاتحة، لا يكتفي بقراءة الفاتحة، وهذه من السنن. نعم. أما الثلاثية والرباعية فيكتفي بالفاتحة الثالثة والرابعة، في الركعتين الثالثة والرابعة يكتفي بالفاتحة، لو قرأ السورة مع الفاتحة ما يضر إن شاء الله تعالى، لكن ليست من السنن، السنن يكتفي بالفاتحة. نعم.
الجهر بالقراءة للإمام فيما يسن الجهر به، والسر فيما يسن الإصرار به.
ذكر بعض أهل العلم كالبرداوي وغيره أن هذا خاص بسنن الأفعال وليس في سنن الأقوال، فعل الجهر أو الإصرار هذا من الفعل وليس من القول، لكن ما يفرق، يعني سوينا من الأفعال وسوينا من الأقوال الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. على كل حال يقول الجهر بالقراءة للإمام فيما يسن الجهر به اللي هي صلاة الجهرية، أن يجهر في الصلاة الجهرية وأن يسر في الصلاة السرية، يعني يسر في الظهر والعصر ويجهر في الفجر والمغربي والعشاء، وهكذا كل صلاة يجهر بها يسن له أن يجهر، وكل صلاة يسر بها يسن له أن يسر. لو جهر في السرية، لو صليت خلف إمام وبدأ صلاة الظهر قرأ جهرا، أو صليت خلفه المغرب وأسر بالقراءة، فهل يجوز هذا ولا؟ يجوز، يجوز أن يسر بالجهرية أو يجهر بالسرية، خاصة إذا قصد بذلك التعليم، قصد أن يعلم الناس. وقد ذكر عن بعض المشايخ حفظهم رحمهم الله تبارك وتعالى أنه أسر صلاة المغرب متعمدا، فصاروا يسبحون، يقول سبحان الله سبحان الله، يظن أنه نسي وهو متعمد حتى أتم الصلاة، فقال له الشيخ ما قرأت؟ قال متعمد حتى تعلموا أنها سنة. لا شك أنه عندما يحدث الإنسان بشيء غير لما يفعل، لما يفعل تثبت المعلومة أكثر. فيجوز الإنسان يجهر في السرية ويجوز له أن يسر في الجهرية، هذا بالنسبة لصلاة الجماعة. لو كنت منفردا كذلك، لو جهرت في سنة الظهر أو أسررت في سنة المغرب أو في قيام الليل، كل هذا جائز. نعم.
قول الإمام والمنفرد بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد،
اللي هي زيادة على قولك ربنا لك الحمد، هذا مستحب. نعم.
ما زاد على مرة في تسبيح الركوع والسجود؟
مر بنا في ذكر واجبات الصلاة أن الحنابلة انفردوا بهذه المسألة، وهي أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود أنه واجب، والجمهور يرون أنه سنة، والقول الثاني في مذهب الحنابلة يوافق قول الجمهور وهو أنه سنة أن يقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود. والحنابلة عندهم الواجب تسبيحة واحدة، تسبيحة واحدة، تقول سبحان ربي العظيم أو تقول سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع، الواجب واحدة، وما زاد على الواحدة فهذا من السنن. نعم.
ما زاد على مرة في قول رب اغفر لي؟
كذلك رب اغفر لي عند الجمهور سنة كلها، وعند الحنابلة واجب مرة واحدة وسنة ما زاد على ذلك. نعم.
الصلاة على آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والبركة عليه وعليهم في التشهد الأخير.
نعم، قلنا قبل قليل لما ذكر التشهد أنه فقط الركن عندهم هو اللهم صل على محمد، ما زاد على ذلك وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، هذا كله عندهم سنة في مذهب الحنابلة. الركن عندهم هو اللهم صل على محمد. نعم.
الدعاء بعده؟
الدعاء بعد التشهد قبل السلام، الدعاء بعد التشهد قبل السلام كذلك سنة، خاصة اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما شاء، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، يدعو بما شاء بعد انتهائه من التشهد. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وسنن الأفعال 16، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه.
نعم، رفع اليدين أثناء تكبيرات الانتقال مستحب في 3 مواضع عند الحنابلة، رفع اليدين مستحب 3 مواضع، في تكبيرة الإحرام ترفع يديك، سواء قلنا رفع اليدين إلى المنكبين أو رفع اليدين إلى محاذاة الأذنين، رفع اليدين مستحب، ثم كذلك عند إرادة الركوع رفع اليدين للركوع، ورفع اليدين بعد الرفع من الركوع، هذه 3 مواضع يكون فيها رفع اليدين مستحبا، وغير ذلك لا يستحب رفع اليدين عند الحنابلة. وعند الشافعي يستحب في قيام من التشهد الأول، يعني يزيدون موضعا رابعا. فالمهم أن رفع اليدين سنة وليس بواجب. لو إنسان جاء للصلاة قال الله أكبر مثلا، ما رفع يديه هكذا الله أكبر، صلاة صحيحة، نقول ترك سنة، ترك أمرا مستحبا. فرفع اليدين هذا أمر مستحب، لو ما رفع يديه لا في تكبيرة الإحرام ولا في تكبير الركوع ولا في تكبير الرفع من الركوع، كل هذا جائز، والذي رفع يكون أفضل لأنه وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وضع اليمنى على اليسرى وجعلهما تحت سرته.
نعم، وضع اليمنى على اليسرى هذا أمر متفق عليه عند الجمهور، وهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وكذلك هذا الذي نقل من فعله صلى الله عليه وسلم، كان يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف في هذا الإمام مالك على روايتين في المذهب. المهم نحن في مذهب الحنابلة الآن، وهو وضع اليمنى على اليسرى في أثناء القيام، في أثناء القيام. لكن أين يضعهما؟ عند الحنابلة يضعهما تحت سرته، يضع اليدين تحت سرته، وهناك قول على بطنه وقول على صدره، والأمر في هذا واسع، ولم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. كل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم معلة، يعني ضعيفة، اللي هي أين يضع يديه. فجاء في بعض الروايات على نحره، بعض الروايات على صدره، بعض على بطنه فوق سرته، بعضهم تحت سرته، ولم يثبت من هذا شيء أبدا. جميع الأحاديث سبحان الله لم يثبت منها شيء. حسن الألباني رحمه الله تعالى وضعها على الصدر، لكن أيضا ضعيف الحديث. على كل حال، مذهب الحنابلة أنه يضع يديه تحت سرته، مذهب الحنابلة أن يضع يديه، يقبض اليمنى على اليسرى تحت سرته. نعم.
نظره إلى موضع سجوده.
نعم، هذه السنة عند الحنابلة أن ينظر إلى موضع سجوده، وعند غيرهم ينظر أمامه، لقول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قال ونزلت هذه في الصلاة، كان ينظر أمامه صلى الله عليه وسلم. إن كان لحاجة فلا بأس، لكن الأفضل أن الإنسان دائما ينظر إلى محل سجوده، إلا إذا شغله شاغل، كان يكون في محل سجوده زخرفات وغير ذلك، أو خلنا نقول في شيء يتحرك أمامه المهم يشغله، فهنا ممكن ينظر إلى غيره، لكن الأصل النظر إلى محل السجود. نعم.
تفريقته بين قدميه في قيامه وركبتيه في جلوسه.
نعم، يفرق قدميه في القيام، ما يضم القدمين إلى بعض، وإنما على المشهور في المذهب أنه يحاذي قدميه مع منكبيه، يكون القدمان لا يفرش القدمين الخارج ولا يضمهما، وإنما الوقوف الطبيعي، وقفته الطبيعية أن يكون الرجل مساوية للمنكب. نعم. وكذلك ركبتيه في جلوسه لا يضمهما، يجلس الجلوس الطبيعي. نعم.
قبض ركبتيه بيديه في الركوع مفرجتي الأصابع.
نعم، إذا ركع يفتح يده هكذا ويقبض على ركبته، يقبض على ركبته، هذا أفضل. لكن لو ما قبض على ركبته، وضع هكذا وضعا على الركبة، أو حتى يعني تركها في الهواء مثلا، ما وضعها على الركبة لكنه ركع، لكن لم يضع يديه على ركبتيه، الصلاة صحيحة. هو الآن يذكر لك إيش المستحب السنن، وهو أن تقبض بكفيك على ركبتيك. نعم.
مد ظهره فيه وجعل رأسه حياله،
أن يمد ظهره في حال الركوع. بعض الناس يقوس هكذا، كل ما مديت ظهرك كلما كان أقرب إلى السنة، حتى يستوي ظهرك هكذا، هذا أفضل. ورأسك يكون بحيال ظهرك، ما يكون الرأس مرتفع ولا منخفض، وإنما يكون مع الظهر هكذا. نعم.
البداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه.
نعم، هذه السنة عند الحنابلة، هو أن يقدم الركبتين، لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فنزل بركبتيه قبل يديه، ووضع ركبتيه قبل يديه في الصلاة. وهناك حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرك أحدكم كان يبرك البعير ولا يضع يديه قبل ركبتيه. وبعضهم يرويه يعني بالعكس، والإمام النووي رحمه الله تعالى اختار أن هذا الحديث وقع فيه قلب يعني على الراوي، يعني أخطأ فيه بعض الرواة، والمفروض يقول وليضع ركبتيه قبل يديه. على كل حال، كل الأحاديث الواردة في هذا فيها ضعف، الأحاديث تقول وضع اليدين قبل الركبتين، أو الأحاديث تقول وضع الركبتين قبل اليدين، سواء حديث أبي هريرة أو حديث وائل كلاهما فيه ضعف، ولا حديث غيرها كذلك من باب أول حديث ابن عمر وغيره أنها كلها فيها ضعف، وهي إثبات تقديم الركبتين على اليدين أو إثبات تقديم اليدين على الركبتين، أحسن وحال حديث أبي هريرة ولكن أيضا فيه ضعف. على كل حال المسألة فيها سعة، وقد نقل النووي وابن تيمية وابن قدامة وغيرهم نقلوا الإجماع أنه يجوز وضع الركبتين قبل اليدين ويجوز وضع اليدين قبل الركبة، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، لا يتشدد في مثل هذه الأمور، سواء وضع يديه قبل ركبتيه أو وضع ركبتيه قبل يديه، الأمر في هذا واسع جدا. نعم.
مجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه.
نعم، هذا في حال السجود والركوع، إذا يجافي عضديه عن جنبه هكذا، ما لما يركع ما يضم يده إلى جسده، وإنما يفرقها سواء في الركوع أو في السجود، يبعدها بشرط أنه لا يؤذي الذي بجانبه، إن كان بجانبه أحد يفرج يديه. تقول أم سلمة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرج يديه في سجوده، يعني عن جسمه، حتى لو أرادت بهمة أن تمر لمرت من تحت يديه من كثر ما هو يفرج صلى الله عليه وسلم. فالقصد أنه إذا كان لا يؤذي الذي بجانبه كلما فرج يديه عن جنبيه أفضل، وكذلك إذا سجد يبعد بطنه عن فخذيه ويبعد ساقيه عن فخذيه، يعني في فراغ بين الساق والفخذ وبين الفخذ والبطن. نعم.
وضع يديه في سجوده حذو منكبيه.
نعم، يجوز له وجهان، إما أن يضع رأسه بين كفيه وإما أن يضع رأسه أمام كفيه، لكن لا يضع كفيه أمام رأسه، يعني لا يسجد هكذا واليدان مقدمتان على الرأس، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إما أن يكون الرأس بين اليدين وإما أن يكون الرأس متقدما على اليدين. نعم.
وضعهما على فخذيه في جلوسه بين السجدتين مبسوطتين مضمومتي الأصابع وكذا في التشهد الأول والثاني، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والمنصر ويحلق إبهامهما مع الوسطى.
إبهامها،
أحسن الله عليك، ويحلق إبهامها مع الوسطى.
نعم، في حال الجلوس للتشهد أو بين السجدتين فإنه يضع يديه هكذا مضمومة الأصابع هكذا وعلى فخذه، على فخذه أو على فخذيه هكذا مضمومة الأصابع، لو فرج أصابعه لا شيء عليه، لكن ينقل لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يضم أصابعه هكذا على فخذيه، ولو وضع يديه على ركبتيه لا بأس، لو وضع يديه على ركبتيه هكذا فلا بأس، أو على فخذيه مضمومة الأصابع، هذا في حال الجلوس بين السجدتين. فإذا كان في التشهد فإنه يضم الخنصر والبنصر، هذا البنصر وهذا الخنصر يضمهما هكذا، ثم يحلق بين الوسطى والإبهام هكذا، ثم يشير بإصبعه السبابة عند الدعاء، يعني سيأتي إن شاء الله الكلام عنها. طيب، هكذا يقول يفعل بيده اليمنى، أما يده اليسرى فهي كما هي لا تتحرك، أما اليمنى فيقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والسبابة والوسطى ويشير بالسبابة هكذا. نعم،
يشير بسبابتها عند ذكر الله تعالى.
نعم، على مذهب الحنابلة أنه لا يشير، يعني هكذا يبقى هكذا، يشير فقط عند ذكر الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يشير فقط لكن لا يشير طوال الوقت، والمشهور أنه يشير طوال الوقت كما صحيح مسلم كان يشير في تشهده، يعني طالما أنه جالس فإنه يشير، وهذا أصح والعلم عند الله. نعم. وله ثلاث صور ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشارة، جاء النبي ثلاث صور صلى الله عليه وسلم، الصورة الأولى هي التي ذكرها المؤلف، البنصر والخنصر، ثم يحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة هكذا بهذه الطريقة، الصورة الثانية أن يضم الجميع ويشير بالسبابة، أن يضم الجميع هكذا ويشير بالسبابة، الصورة الثالثة أن يضم الثلاثة ويلصق الإبهام بالسبابة هكذا بهذه الطريقة ويشير به، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول.
الافتراش هو أن يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، هذا هو الافتراش الذي كان يفعله، اللي هو الجلسة بين السجدتين التي يعرفها الناس، هذا يسمى الافتراش. نعم.
التورك في التشهد الثاني من الصلاة التي لها تشهدان.
الصلاة تنقسم إلى قسمين، إما لها تشهد واحد وإما لها تشهدان. التي لها تشهد واحد كالوتر والفجر والنوافل مطلقا فيها تشهد واحد فقط. التي فيها تشهدان الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه فيها تشهدان. فيقول إذا كانت الصلاة من تشهد واحد ما فيها إلا الافتراش اللي هو يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، هذه جلسة الافتراش لكل الصلوات التي فيها تشهد واحد. الصلاة اللي فيها تشهدان الافتراش يكون في التشهد الأول فقط، أما التشهد الثاني فيكون فيه التورك، يكون فيه التورك، وهو أن يدخل يده رجله اليسرى تحت رجله اليمنى ويجلس على مقعدته طيب وينصب اليمنى، وهذا يسمى بالتورك لا الافتراش. هذا الافتراش اللي هو اليسرى يفرشها ويجلس عليها واليمنى تكون منصوبة. هذه الجلسة عند الحنابلة تكون بين السجدتين، تكون في كل تشهد أول، في كل تشهد يعني صلاة فيها تشهد واحد، صلاة فيها تشهد واحد أو التشهد الأول، هذه هي الجلسة عند الحنابلة. أما في الثلاثية والرباعية اللي فيها تشهدان فيجلس التورك، هذا التورك وهو أنه يجلس على مقعدته ويدخل رجله اليسرى تحت رجله اليمنى، واليمنى على ما هي عليه ما تتغير، اليمنى على ما هي عليه لا تتغير، واليسرى تكون تحت اليمنى ثم الجلوس يكون على مقعدته، هذا يسمى التورك. الحنابلة عندهم هذا التورك لا يكون إلا في التشهد الثاني في الثلاثية والرباعية، أما الافتراش في كل جلسات الصلاة، كل جلسات الصلاة يكون فيها الافتراش. جزاك الله خير.
الإشارة بوجهه نحو القبلة في ابتداء السلام.
نعم، يعني قبل أن يسلم إذا أراد أن يسلم يرفع رأسه هكذا، السلام عليكم ورحمة الله، بداية بس أنه يرفع رأسه إلى القبلة هكذا عند الحنابلة، وإن لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هكذا قالوا. نعم.
التفاته يمينا وشمالا في تسليمه.
نعم، في التسليم، في التسليم الركن، السلام ركن، التسليم في الصلاة ركن، والركن هو قولك السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الركن. أما لف الوجه، التفات الوجه يمين وشمال، هذه سنة. فلو واحد صلى مثلا قال بعد أن قرأ الشهادة قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما لف وجه، صلاته صحيحة. التفات لف الرقبة هكذا يمين ويسار هذا مستحب، مستحب. فلو سلم هكذا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صحت صلاته ولو لم يلتفت برقبته. حتى لو التفت بالشمال قبل اليمين مثلا قال السلام عليكم ورحمة الله، نقول هذا ترك السنة، ترك السنة. السنة أن تبدأ الالتفات باليمين ثم الشمال، لكن الركن هو لفظ السلام، لفظ السلام هو الركن، السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
نيته به الخروج من الصلاة.
اي نعم، لو سلم ولا ينوي الخروج من الصلاة مثل قول السلام عليك أيها النبي مثلا في التشهد مثلا، طيب المهم لابد أن تكون النية موافقة للتسليم، يكون ناوي أن يفارق الصلاة أو ينهي الصلاة. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: ما يكره في الصلاة، يكره للمصلي 15 شيئا اقتصاره على الفاتحة.
نعم، السنة أن يقرأ سورة مع الفاتحة في كل ركعة ما عدا الثالثة والرابعة، لكن الأصل أن يقرأ سورة مع الفاتحة. لو اقتصر على الفاتحة قرأ الفاتحة وركع صحت صلاته، لكن يكره له ذلك لأن خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
تكرار الفاتحة.
الفاتحة الأصل أنها ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهنا الحنابلة يفرقون بين الركن الفعلي والركن القولي. الركن الفعلي من زاده فإنه تبطل صلاته، مثل لو ركع مرتين في الركعة الواحدة أو سجد ثلاث مرات في الركعة الواحدة فصلاته باطلة لأنه زاد ركنا فعليا. لكن الأركان القولية كالفاتحة والتشهد لو أعادها صلاة صحيحة ما تبطل الصلاة فيها، خاصة إذا نوى بالفاتحة الأولى أنها الركن ونوى بالفاتحة الثانية أنه ما تيسر من القرآن مثلا فالصلاة صحيحة. على كل حال تكرار الفاتحة لا يبطل الصلاة ويكره ذلك، يكره ذلك لأنه فيه إعادة للركن. نعم.
التفاته بلا حاجة.
الالتفات في الصلاة كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقسم الالتفات في الصلاة إلى خمسة أقسام، يقسم الالتفات في الصلاة إلى خمسة أقسام. يقول القسم الأول التفات القلب وهو الذي يدل على عدم الخشوع، التفات القلب وهو الذي يدل على عدم الخشوع، هذا الالتفات مكروه لأنه ينافي الخشوع، يعني يفكر بأشياء ثانية، فكر بأشياء ثانية، هذا التفات القلب. الالتفات الثاني التفات العين، يكون أمام المسجد ويطالع فوق يطالع يمين يطالع يسار، عينه تلعب، هذا التفات العين، هذا مكروه لأنه ينافي الخشوع في الصلاة والنظر إلى محل السجود. الالتفات الثالث التفات الرقبة، التفات الرقبة وهو يصلي سمع صوت يمين طالع كذي مثلا أو طالع يسار أو شيء كذي التفت برقبته، هذا مكروه، هذا مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت أحدكم في الصلاة فإنما هو اختلاس من اختلاس الشيطان، اختلاس من اختلاس الشيطان من صلاة العبد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الالتفات مكروه في الصلاة لكن لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. الإنسان التفت طالع هكذا يمين أو طالع فوق مثلا أو طالع تحت كذي هكذا لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته ولكن ينقص أجرها، مكروه مكروه. الالتفات الرابع ولا هذا الرابع، هذا الرابع التفات الرقبة، الثالث التفات الرقبة، نعم التفات الرابع وهو التفات الجسد، التفات الجسد وهو يلتفت بجسده هكذا عن القبلة، هذا تبطل صلاته لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، فإذا التفت بجسده عن القبلة بطلت صلاته، إذا التفت بجسده عن القبلة بطلت صلاته. الالتفات الخامس وهو هذا الذي بدون حاجة إذا كثر، الذي بدون حاجة إذا كثر يعني طول الصلاة هو يتلفت يمين يسار طالع كذا صلاة باطلة، هذا هذا تبطل صلاته وسيأتي في مبطلات الصلاة الالتفات بكثرة. فإذا عندنا التفات القلب، التفات العين، التفات الرقبة، الالتفات بكثرة، التفات الجسد، هذه خمسة أنواع. نعم.
تغميض عينيه.
تغميض العينين، تغميض العينين نقل عن الإمام أحمد أنه هذا فعل اليهود في صلاتهم أنهم يغمضون أعينهم، فيستحب للإنسان يفتح عينيه في الصلاة ولا يغمضهما مشابهة لليهود، فيفتح عينيه في الصلاة. لكن إذا شغل عن صلاته كان إذا فتح عينه يذهب الخشوع، إذا فتح عينيه يذهب الخشوع، يكون شيء يشغله مثلا عن صلاته، فهنا لا بأس أن يغمض عينيه، لا بأس أن يغمض عينيه كما اختار ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
افتراش ذراعيه ساجدا.
نعم، في حال السجود بعض الناس عندما يسجد يفترش ذراعيه، أي يضع كل الساعد على الأرض في حال السجود، أصف السجود بس الكفة تكون على الأرض وترفع يدك في السجود، بعض يفرش يده كله كلها يضعها على الأرض، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن افتراش كافتراش السبع. نعم.
العبث.
العبث لأنه ينافي الخشوع، العبث ينافي الخشوع، والخشوع كان يعني لو ذكره المؤلف في سنن الصلاة طيب، في سنن الصلاة يذكر الخشوع طيب. على كل حال العبث ينافي الخشوع، فكثر العبث هذا إذا كثر بطلت الصلاة، لكن وجود العبث وإنسان يلعب بغترته هكذا أو يطالع ساعته أو يلعب بظافره، هذا كله عبث لا حاجة له، فهذه الحركة العبثية مكروهة. نعم.
التخصر
هو أن الإنسان في صلاته يضع يديه على خاصرته هكذا في الصلاة، أو يضعهما هكذا على خاصرته، والسنة أن يضع اليمنى على اليسرى وسط جسده هكذا، أما يضع يديه على خاصرته هكذا في الصلاة فهذا مكروه. نعم.
فتح فمه ووضعه فيه شيئا.
نعم، فتح فمه في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحد الثاء فليكتم ما شاء، يعني إذا جاءك التثاؤب في الصلاة امسك كثر ما تقدر، لا تفتح فمك في الصلاة. هذا ما نتكلم بعد بالصوت، بعضهم يتثاؤب ويخرج صوتا، لا، إذا فتح الفم أغلقه الفم قدر ما تستطيع في صلاتك، فإذا وضع فيه شيئا ولو لم يأكله هذا أيضا من العبث. نعم.
استقبال صورة أو وجه آدمي وكل ما يلهيه.
أي شيء يلهيك عن الصلاة يكره أنك تستقبله، يعني ما تصلي والأطفال يلعبون أمامك، ما تصلي وأمامك شيء متحرك، ما تصلي وأمامك مرآة تشوف نفسك، أي شيء يشغلك عن الصلاة فهو يكره لك أن تصلي عنده لأنه سيذهب بالخشوع. نعم.
مس الحصى وتسوية التراب بلا عذر.
نعم، مس الحصى وتسوية التراب بدون عذر ما يصلح هذا أبدا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن كان ولا بد فمرة واحدة، إنسان يسوي التراب مرة واحدة فقط، أما في ناس في كل ركعة خاصة إذا صلى على التراب، نتكلم إذا صلعت في البر مثلا ولا البحر، ولا أقصد البحر يعني الشاليهات يعني خارج البحر، طيب، أو في سفر أو كذا، كل ما سجد نظف المكان سواء اللي على أصابع جبهتها أو الذي في الأرض، في كل ركعة يحرك، هذا عبث مكروه. نعم.
تروحه بمروحة بلا حاجة.
نعم، يعني هذا لا يتصور يعني أنه، لكن ممكن تشوفه يعني واحد هو يصلي ماسك مروحة ويفعل نفسه، يعني هذا بطران يعني هكذا ويصلي ويفعل نفسه، يعني ميت من الحر مثلا ولا كذا، هو على كل حال المؤلف قيدها قال بلا حاجة، قال بلا حاجة. نعم.
فرقعة أصابعه وتشبيكها، ومتى كثر ذلك عرفا بطلت صلاته.
نعم، فرقعة الأصابع، إنسان يفرقع أصابعه في أثناء الصلاة هذا مكروه، فرقعة الأصابع تطقها هكذا، طيب، وكذلك تشبيك اليدين في الصلاة كذلك مكروه، فالإنسان يضع يده على يده هكذا أو يضعها هكذا، المهم لا يشبك ولا يفرقع الأصابع. قالوا متى كثر ذلك بطلت، لأنه صار عبثا. نعم.
الاستناد إلى جدار ونحوه بلا حاجة.
الاستناد سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه قسمان، قسم لحاجة وقسم لغير حاجة، قسم استناد قوي وقسم استناد ضعيف. الاستناد لحاجة كان يكون مريضا لا يستطيع أن يقف بنفسه فيستند على الجدار أو على عصا أو على شخص، طيب، هذا استناد لحاجة، وهناك هذا لا بأس به، أما لغير حاجة فيكره الاستناد بغير حاجة، مستند على الجدار خلفه أو على جنبه أو على عصا، هذا كله مكروه إذا كان الاستناد غير قوي، أما إذا كان الاستناد قويا تبطل الصلاة إذا كان بغير حاجة. ومعنى الفرق بين الاستناد القوي والاستناد غير القوي أن قاط نفسه عليه بحيث أنك لو شلت طاح سقط، يعني واحد ماسك عصا حاط العصا كذي ويصلي، لو سحبت العصا يظل واقف ما عنده مشكلة، لكن بعضهم على العصا حيل، لو سحبت العصا سقط، هذا استناد قوي. واحد مستند على الجدار لو وخرت الجدار سقط، واحد مستند على شخص لو وخر عنه ابتعد عنه سقط، هذا يسمونه استنادا قويا. الاستناد القوي بلا حاجة يبطل الصلاة، الاستناد القوي بلا حاجة يبطل الصلاة، والاستناد القوي لحاجة جائز، والاستناد الضعيف بلا حاجة مكروه، استناد الضعيف بلا حاجة مكروه ولا يبطل الصلاة. نعم.
حمده واسترجاعه.
نعم، وهو يصلي مثلا تذكر شيئا أو سمع خبرا فقال اللهم لك الحمد مثلا، أو قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هو في الصلاة يقول لا، إن في الصلاة شغلة، ما المفروض ما هذا ما يدخل في الصلاة، وإن كان ذكرا لله تبارك وتعالى لكن ليس من أذكار الصلاة، ليس من أذكار الصلاة. هذا قول الحنابلة. طبعا هناك مسألة وهي لما صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس وكان النبي مريضا في تلك الفترة، وكان أبو بكر هو الذي يصلي بالناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم شعر بخفة يعني يستطيع أن يخرج، فخرج إلى المسجد صلوات ربي وسلامه عليه، فصار الناس يسبحون لأبي بكر أن الرسول وصل. يعني ما يصير أحد يصير إمام الرسول موجود صلى الله عليه وسلم، فصار الناس يصفقون لأبي بكر يعني انتبه في شيء، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما زاد التصفيق من الناس قال في شيء، فالتفت فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول اثبت، يعني أشار إليه شنو أكمل، أنت الإمام أنا أصلي خلفك أكمل. فرفع أبو بكر يديه إلى السماء، ظاهره إيش؟ يحمد الله سبحانه وتعالى، فرفع يديه إلى السماء ثم رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أنه دعا في أثناء الصلاة أو حمد الله في أثناء الصلاة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. لكن على كل حال ماذا الحنابلة لا يكره حمد الله واسترجاعه أثناء الصلاة، لأن هذا خارج أعمال الصلاة. نعم.
رجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعدما استتم قائما.
وارد جدا أن الإنسان في الصلاة ينسى التشهد الأول ولا لا؟ ويحدث كثيرا أن الإمام أو المنفرد ينسى التشهد الأول. له ثلاث حالات في تذكره، إما أن يتذكره قبل أن يقف، يعني توه بيوقف يريد أن يقف يتذكر، هذا يجلس قولا واحدا، يجلس ويأتي بالتشهد الأول. الحالة الثانية أن يتذكر بعد أن يقف، لما وقف واعتدل، خاصة الناس لما يكون هو إماما الناس يقول له سبحان الله ينبهونه مثلا، طيب فإذا اعتدل ظهره قال الحنابلة يكره له أن يرجع، يكره له أن يرجع، فإن رجع صلاته صحيحة، إن رجع صلاته صحيحة، ولكن يكره له أن يرجع لأنه إيش؟ اعتدل قائما. سيأتينا في مبطلات الصلاة يقول إذا شرع بالفاتحة يحرم عليه، لأنه يقول دخل في الركن الآن، فلا يرجع من ركن إلى واجب، ما يرجع إلى ركن من ركن إلى واجب. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذا له ثلاث حالات، أن يتذكر قبل أن يعتدل ظهره، هذا يرجع قولا واحدا. الثانية أن يتذكر بعد أن يعتدل ظهره وقبل أن يشرع بالفاتحة، فهذا يكره له عند الحنابلة، يكره له أن يرجع. الثالثة يحرم عليه أن يرجع إذا شرع بالفاتحة، دخل في الركعة التي بعده الركعة الثالثة، فهنا يحرم عليه أن يرجع، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا تراخت صلاة المأموم عن الإمام وكان الإمام يقرأ التشهد الأخير، شنو إذا تراخت؟ ماشي. وكان الإمام يقرأ التشهد الأخير وكان في حق المأموم تشهدا أولا وليس تشهدا أخيرا، فبأي تشهد يأتي؟ المأموم يعتبر هذه الصلاة إذا جاء المأموم ودخل مع الإمام تكون التي يدخل بها هي الركعة الأولى بالنسبة له، لكن يتابع الإمام، يتابع الإمام، فإذا كان الإمام في التشهد الأخير يقرأ معه التشهد كاملا، يقرأ معه التشهد كاملا، فإذا سلم الإمام التسليمتين قام وقضى صلاته. وكذلك في القراءة ليأتي المأموم بسورة بعد الفاتحة إذا صلى مع إمام وصل الركعة الثالثة، كذلك إذا كنت خلف الإمام مثلا دخلت المسجد في الركعة الثالثة الإمام سيكتفي بالفاتحة، فإذا ركع تركع معه، إذا ركع تركع معه. ما حكم من ينسى سجدة من الركعة الأخيرة ودخل بالتشهد؟ كيف تكون الصفة؟ مباشرة إذا نسي سجدة وبدأ يقرأ التشهد يقطع التشهد ويقول بدل التشهد، لأنه ما ترك سجدة، ترك سجدة وترك الجلسة بين السجدتين، انتبهوا، لأنه لما دخل بالتشهد ما قال ربي اغفر لي، الجلسة بين السجدتين، وهذه أيضا ركن، فعلى طول مباشرة يقطع التشهد ويقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يعيد التشهد مرة ثانية، ثم يسجد للسهو قبل السلام. نعم. يقول: هل من الرياء والسمعة أن أفتخر بأني طالب علم وأتكلم عن الدروس عند أصدقائي وأهلي؟ للعلم أنا أتمنى أن أكون ربع طالب علم. أسأل الله تبارك وتعالى ثبتنا وإياك على طلب العلم وأن يزيدك همة ونشاطا. أما بالنسبة للكلام بهذا الأمر فلا بأس به، وقضية أن أخشى على نفسي من الرياء والسمعة، الرياء لن يكون رغما عنك، ما في واحد يصير مرائي وهو لا يريد أن يكون مرائيا، الرياء خبث في القلب في الإنسان، هو يبي الراء، هو يبي الناس تعرف، هو يبي، لكن هو إذا ما يقصد هذا ما يكون مرائيا أبدا، ولكن ليصحح النية أنه يريد أن يناصح الناس، يريد أن يهتم الناس بالعلم، يريد أن يقلد ويتبع في هذا، هذا ما في بأس إن شاء الله تعالى ولا يضر أبدا. يقول: نحن نظام لنا بصمة ونمشي، حتى المسؤول يبصم ويمشي، إذا جلسنا يوجد عمل. ما في بأس، قدم استقالتك دام ماكو شغل، قدم استقالتك، ما في بأس، قدم استقالتك وقعد بالبيت والحمد لله. أما تأخذ راتب تبصم وتروح البيت عشان المسؤول يبصم، لا، ما يجوز هذا الكلام أبدا. أنت قاعد تأخذ راتب مقابل ساعات عمل، سواء أنجزت عمل أو لم تنجز عمل، أنت الدولة اشترت منك هذا الوقت مقابل هذا الأجر، فلا يجوز الإنسان يبصم ويمشي أبدا. وإذا مرتاح بالطريق قدم استقالتك ولا حتى لا تروح تبصم، ما في داعي إن شاء الله تعالى. ما حكم من قصر في الصلاة وهو يعلم عدد السنين التي قصر فيها وهو الآن ملتزم في الصلاة؟ هل أصلي كل الصلاة 4 مرات؟ علما للعلم ربي أنعمني بالصحة ولأيد الرأي الصحيح. الظاهر والعلم عند الله أنك لا تقضي هذه الصلوات، لا تقضي هذه الصلوات، ولكن فاتك خير كثير، فاتك خير كثير، كما قال الوليد ابن الوليد لأخيه خالد: يا أخي لقد فاتك خير كثير. أن إسلام خالد كان متأخرا، خالد بن الوليد أسلم في السنة يعني 20 من البعثة، فقال له أخوه: لقد فاتك خير كثير. وهذا الأخ نقول له كذلك: فاتك خير كثير، حاول أن تعوض، ليس بإعادة الصلوات وإنما بكثرة النوافل، سواء نوافل الصلاة، نوافل الذكر، نوافل قراءة القرآن، نوافل البر، نوافل العمرة، نوافل الصدقة، نوافل الإحسان إلى الأيتام، المهم كثر نوافل، كثر نوافل، صلى الله تبارك وتعالى يعوضك خيرا. ما الدليل على أنه يجوز الإسرار في الصلاة الجهرية غير أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بعض الشيء في بعض الصلوات السرية حفظكم الله، كيف نوفق هذا المسألة مع قولي صلوا كما رأيتموني أصلي؟ هو ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، وجوب الإسرار في الصلاة السرية ووجوب الجهر في الصلاة الجهرية، لكن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يجهرون ببعض ما يسر به، فعمر كان يجهر بدعاء الاستفتاح، وأبو هريرة جهر بالفاتحة في صلاة سرية، وابن عباس جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة، فكل هذا من باب أن الصحابة يبينون للناس أن هذا فيه سعة، أن هذا فيه سعة. وإن ما خاب ظني كأن الإمام النووي رحمه الله تعالى نقل الإجماع على أنه يجوز الإسرار في الجهرية والجهر في السرية، لكن في مذهب أحمد هناك قول بالوجوب، لكن القول المشهور في المذهب أن الإسرار والجهر مستحب، لكن في قول في المذهب أنه يجب الإسرار فيما يسر به والجهر بما يجهر به، لكن ليس هو المشهور في مذهب أحمد. وأما حديث صلوا كما رأيتموني يصلي، فأشياء كثيرة في الصلاة الآن ذكرنا تقريبا كل المستحبات كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأكثر أهل العلم لم يقل أحد مثلا برفع اليدين أنه واجب أو ركن في الصلاة، مع النبي كان يحرص على أن يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد بالركنية أو الوجوب. نعم. ما الأفضل للنساء بعد العمرة، الصلاة في الفندق أم في المسجد؟ وهل صلاة الجماعة تقتصر في مكة على الرجال فقط في الحرم؟ والله الذي أرتاح إليه أن تصلي في الحرم، أن تصلي المرأة في الحرم، هذه فرصة لا تعوض، لأن هناك خلاف بين أهل العلم، هل الأجر 100,000 صلاة خاصة في المسجد الحرام أو في الحرم المكي؟ فأنت لماذا تضعين نفسك في الخلاف والأمر قريب وكلها 3 أيام وأربع أيام؟ لا، صلي في المسجد قادر ما تستطيعين، سواء هي أو الرجل، أي أحد يصلي. قل ما حكم التحية العسكرية؟ لا بأس إن شاء الله تعالى إذا كان الإنسان ملزم بها، لا بأس أن يعاقبونه إذا لم يحيي. لكن أنا اللي أعرفه الذي كثير من العسكريين يعني لا يؤدون هذه التحية العسكرية إلا لمن يعني شد عليهم، ليش ما حييت، ليش ما كذا، ليش؟ لا، حي وفك نفسك من الشر. لكن إذا كان الضابط مثلا لا يهتم بهذا ما في داعي، وإذا كان الضابط يهتم بهذا وكذا حيه، ما في بأس إن شاء الله تعالى، ما فيها بأس إن شاء الله تعالى. تورك، إيه والله، يعني هي ركعتان صلاة فجر، إيه صلاة ركعة، يعني التشهد الأول اللي بعده سلام. الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن كل تشهد بعده سلام فيه تورك، كل تشهد بعده سلام فيه تورك، لو ركعة واحدة كل تشهد فيه سلام فيه تورك. الحنابلة هم الذين يفرقون بين الصلاة الثلاثية والرباعية والصلاة الثنائية، إذا يقولون التورك فقط في الصلاة الثلاثية والرباعية في التشهد الثاني. الشافعي لا، عند التورك في كل تشهد بعده سلام، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.